اخواني بالامس ذكرنا شروط الاهداف الناجحه، ذكرنا مجموعه كبيره من الشروط، لكن احببت اخواني ان نطلع على هذا المصطلح، يقال بانه هو الشرط الناجح سمارت. طبعا هذه المعاني ذكرناها نحن بالامس، ولكن بدون الاسماء الاجنبيه لها، لا بس الإنسان يكون على اطلاع بها، حتى لو طرح في إحدى الجلسات مثلا أو سمعنا بها نعرف المعنى المقصود منها. سمارت اختصار طبعا الاس من هذه الكلمة بمعنى محدد، الكلمة الثانية بمعنى مقاس، أن يمكن قياسه بهذا المعنى الذي الآن هو أمامكم. فالهدف الذي يسمى سمارت يجب أن يكون محددا وأيضا يمكن قياسه ويمكن تحقيقه، يعني وفق القدرات، ان لدي القدره اللي على تحقيقه ليس فوق طاقتي، وايضا يكون واقعيا ليس خياليا ومزمنا، يعني له زمن. قلنا من شروط الاهداف الناجحه ان يكون لها زمن، اما مجرد انا اريد ان احفظ القران الكريم بدون ان اعين زمن لحفظ القران الكريم، عندئذ يكون هذا الهدف ناقصا، وبالتالي لن يحقق أو سيتأخر تحقيقه مدة إلى أجل غير معلوم. هذا الآن تفسير لهذه الكلمة الاختصار، وهناك تفسير آخر يختلف بعض الاختلافات، لاحظوا. فالاس هنا بمعنى المرونة، أما المعنى الثاني يمكن قياسه ومتفق عليه وواقعي ومزمن، هذا بنفس المعنى تقريبا. فإذن هذا التفسير الثاني يختلف عن التفسير الأول في تفسير الاس، هل هي بمعنى المرونة أو هي بمعنى محدد؟ إذن التفسير الأول فسر الاس بهذه الكلمة بمعنى محدد، وأما التفسير هذا بمعنى مرن. هذا اختصار لكلمة سمارت. أيضا لدينا كلمة أخرى عادة يعني تستعمل وتطرح أيضا في تنظيم الوقت أو في التخطيط، أيضا رأيت أنه لا بأس بذكرها، يعني لا تنتهي الدورة بدون أن تذكر أصلا. سوات اختصار لهذا لأربع كلمات، الاس من القوة، والدبليو من الضعف، والأو من الفرص، والتي من التهديدات. هذه مصطلح، هذه الكلمة أي شخص يقرأ في التخطيط أو يقرأ عن تنظيم الوقت لعله قلما تجد كتابا لا يتعرض إلى هذا المبدأ. الآن عرفنا الاسم معنى القوة، طبعا وزعنا هذا بالأمس لعله المربع لعل هذا ما كانت موجودة. لاحظوا هكذا نرسم، نرسم بهذه الطريقة، تضع جدول بهذه الطريقة، مربع بهذه الطريقة، تذكر في جانب القوة وفي جانب الضعف. يعني مثلا إذا كان لديك هدفا، أي هدف، هذا الهدف إخواني مثلا أريد أن أحفظ القرآن الكريم، في مثالنا حفظ القرآن الكريم هدف، ما هي جوانب القوة التي لديك لتحقيق هذا الهدف؟ تقول مثلا عندي متسع من الوقت مثلا، تذكر الجوانب التي فعلا ستكون عامل مساعدة من الداخل على إيجاد هذا الهدف. الفرق بين جانب القوة والفرص أن جانب القوة يعني الأمور الموجودة لديك الداخلية، والفرص هي الخارجية، ونقاط الضعف هي ستكون أيضا داخلية وتهديدات خارجية. يعني بالتالي أي إنسان، هذه إحدى الطرق الموجودة لتقييم هدف، تضع مربع بهذه الطريقة، هنا جوانب القوة التي لديك، تذكر مثلا عندي مثلا وقت كافي لذلك مثلا، هذا إذا كان لديك هذا الوقت الكافي. الضعف ستذكر مثلا سرعة حفظي بطيئة، تذكرها. طبعا قد تكون هنا مجموعة من النقاط، هنا أيضا تكون مجموعة من النقاط. في جانب الفرص تذكر أيضا مثلا ما مثال الفرصة التي قد تكون متاحة حاليا ما هي؟
شغل.
شلون؟
شغل واحد جاء مثلا طالب من الشغل
فرصة
عمل
مثلا
في رمضان
مثلا الجو أو خلنا نقول البيئة المساعدة مثل شهر رمضان الكريم، شهر رمضان المبارك، هنا التهديد عن الأمور الخارجية التي تكون لها عنصر سلبي تجاه هذا الأمر. مثلا تقول قد يكون مثلا الجو حار، الجو شديد الحرارة. إذا أكملنا هذا الجدول كاملا بعد ذلك ننظر إليه من بعيد، هذه نقاط قوة لدي وهذه نقاط ضعف وهذه فرص موجودة، وأيضا قد تكون من الفرص مثلا أن حفظي هذا الجزء يؤدي مثلا حصولي على جائزة كذا. المميزات التي تعتبر فرص تكون هذه الفرص قد تكون هي داعمة لحصول الشيء وقد تكون فرص تحصل من بعد حصول هذا الشيء. إذا أكملنا هذا الجدول ثم ننظر إليه عندئذ سنتخذ قرار أنه فعلا هذا الهدف يستحق أن نتحرك الآن حاليا باتجاهه، أو هذا الهدف حاليا الخسارة فيه أكثر من شنو من الربح. إذا اتخذنا قرار بأننا نحن نسير باتجاه هذا الهدف عندئذ لابد من التركيز على نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف. يعني تعرف ما هي نقاط القوة الموجودة لديك وما هي نقاط الضعف، تركز على نقاط القوة، تحاول حل مشكلة الضعف، وتحاول أيضا الخروج من التهديدات، كيف تعالج التهديدات الموجودة. هذا المبدأ نحن لم نتناوله بشكل مفصل، ولكن يعني لم أرغب أن تنتهي الدورة دون أن نتعرض إليه ولو بشكل سريع. الآن إخواني فيما تبقى من الوقت أريد أن نأتي إلى أمر تطبيقي صح التعبير، التخطيط لأعمال سنة واحدة. يعني نحن إخواني ذكرنا في بداية هذه الورشة نحن سنتحدث عن التخطيط الفردي ولكن في مستواه الأول، هذا ذكرنا من أول يوم، سنتكلم عن المستوى الأول. يعني لن نستطيع في خلال هذه الجلسات أن نخطط في أعلى المستويات، نبدأ مثلا بعشر سنوات ثم ثلاث سنوات ثم سنة، هكذا سنصرف الكثير من الجهد دون أن نلمس النتائج، مما قد يؤدي إلى آثار عكسية وردة فعل عكسية تجاه التخطيط بشكل كامل. ولذلك الذي يفضل الإنسان بعد أن أخذ هذه الجرعة من التخطيط يبدأ يعكس هذه المبادئ وهذه الأسس التي أخذناها في حياته، بحيث إذا لمس هذه الآثار الإيجابية يكون لديه دافعا داخليا لماذا؟ ليخطط على مستوى أبعد، لأن كلما خططنا على مستوى أبعد كانت النتائج أفضل، إذا خططنا على مستوى أصغر وأقل يكون النتائج أضعف. واضح؟ ولكن للحكمة التي ذكرناها سنبدأ الآن بالتخطيط لسنة واحدة. طيب، من الطبيعي أحبتي عندما نخطط لسنة واحدة سيختلف التخطيط مني، يعني لسنتي تختلف عن سنة الأستاذ، تختلف عن سنة الأستاذ، كل شخص له ماذا، له أعمال تهمه هو، صحيح؟ أنا الآن سأتحدث بشكل عام إجمالي، وأيضا أفتح المجال لأي شخص منكم إذا يحتاج أو يريد مساعدتي في وضع خطة خاصة به للسنة القادمة، نتفق على موعد معين، يشرفني في البيت أو في المدرسة، هنا في المدرسة في أي وقت يمكن أن نلتقي ونبحث فيما يرتبط بسنته هو. يعني لا يمكن الآن في هذا الوقت أن نطرح برنامجا يناسب الجميع، البعض قد يكون هذه أول سنة، البعض يكون هذه سنة مثلا ثالثة رابعة، يختلف. لكن الآن سأتناول طريقة، هذه الطريقة ستوضح كيف سنتعامل نحن مع أعمال السنة القادمة. وأؤكد أي شخص لدي يعني يريد مساعدتي أو يريد إطلاعي، يعني قد مثلا هو رسم الخريطة أو رسم الخطة يريد مني أن أطلع عليها، أقوم مثلا بعملية إبداء الملاحظات، أنا مستعد لذلك. سنذكر إن شاء الله رقم جوالي ورقم الواتساب، نتواصل، نجلس معا، نطلع، نتباحث، حتى فعلا نضع خطوات للعمل للسنة القادمة في تكون أكثر مناسبة لشخصك، أكثر مناسبة لشخصك، أكثر مناسبة لشخصك حسب اختلاف الأشخاص. صلوا على محمد وعلى محمد. على محمد وعلى محمد. أولا سأبدأ بالاستعداد لامتحانات نهاية السنة، سأبدأ بذلك. لماذا؟ كم بقي على الامتحانات؟ تقريبا بقي 40 يوما، تقريبا بقي على الامتحانات 40 يوما. بالأمس نحن تحدثنا علينا أن نتحرك بأي خانة؟ في خانة المهم غير العاجل، هذا بالأمس ذكرناه. فإذا علينا أن نطبق هذا المبدأ، نبدأ يعني من لم يبدأ حتى الآن بالاستعداد للامتحانات عليه أن يبدأ الآن، يراجع القسم المختص في مدرسته ما هي الامتحانات التي يطالب بتقديمها هذه السنة، وفعلا يبدأ يعني بعد أن يطلع على هذه المواد يبدأ بالمراجعة والاستعداد المبكر لهذه الامتحانات من الآن. لا نريد أن نتحرك في ظرف العجلة والطوارئ، يعني نحن اتفقنا مهما أمكن نتحرك في خانة المهم غير العاجل غير الطارئ. فهذه مسألة مهمة نبدأ بتحقيقها مثلا غدا. غدا يراجع الإنسان إلى قسم التعليمي ما هي الامتحانات، متى تبدأ الامتحانات، متى تنتهي الامتحانات. الزمن بالنسبة لنا يعتبر ماذا؟ أمرا حاسما ومهما. متى؟ إذا طلعنا على الامتحانات وبدأنا بعملية المراجعة، وضعنا جدولا للمراجعة، نأتي إلى القضية الثانية، تحديد تخصصي العلمي الذي أريده وأحبه. أساسا كل واحد منا إخواني عليه أن يقرر هل مكانه المناسب هو قم أو مكان آخر. يمكن الإنسان مثلا اختار قم مجاراة مثلا لرغبة أبيه، مجاراة لصديقه، تقليدا لفلان أو لأي شخص آخر. نحن الآن إذا أردنا أن نخطط بطريقة صحيحة علينا أن نقرر ما هو مجال تخصصنا، هل هذا المجال يخدمه وجودنا في قم أو علينا أن نغير المكان. شو تقول سعدي؟ صح. يعني قد شخص يصل إلى قرار بعد أن رسمنا الرؤية، أن رسمنا الرؤية، إذا هو في رؤيته وجد نفسه أنه مثلا مدير مؤسسة يحتاج إلى علم إدارة، هل يستطيع أن مثلا يأخذ علم الإدارة في قوم بها ونعمل؟ قد يصل إلى قرار بأنه لا، هذا التخصص يحتاج مثلا أن أدرس في طهران، قد يقول أنا أحتاج أن أدرس في الكويت، قد يكون أحتاج أدرس حسب الرؤية التي هو وضعها لنفسه. هو الرؤية وضعناها لنعرف نحن نريد أن نعمل في المستقبل من أي سبيل، من أي طريق. فإذا أقرر أنا في قوم أو في مكان آخر. إذا أنا في قوم وأنا مثلا أريد أن أكون متخصصا في علم القرآن الكريم، بغض النظر أريد أن أصبح مفسرا مجددا أو أريد أن أكون ماذا؟ متخصصا في علم التفسير مثلا، هذه مسألة يجب أن أفكر فيها من الآن. طيب، هذا سيفتح لنا سؤال أخواني حول المدرسة التي نحن فيها. المدرسة، لعل هذه النقطة عن المدرسة تكلمت، نعم، البحث عن المدرسة التي تدعمني للوصول، لأنه بالتالي إذا أنا أريد الوصول إلى علم التفسير والمدرسة التي أنا فيها توصلني إلى علم الفقه، فلا بد من تغيير المدرسة، لأن هي تأخذ بي إلى دروس وإلى أمور إضافية لتعزيز الفقه وأنا أريد التفسير. فهذه النقطة الجوهرية يجب أن نتحرك عليها من الآن. طيب، إذا أردنا الحركة عليها كيف سنعمل؟ سنعمل بهذه الطريقة. طبعا اخواني لاحظوا، وزع على الاخوه. كل شخص منا إخواني يعد له قائمة، قائمة هذه الصفحة الأولى، قائمة. الآن نحن نتكلم عن الجانب العلمي التحصيلي. طبعا إحنا لماذا بدأنا بالجانب العلمي التحصيلي؟ لأن ذكرنا في مثال الدلو، في مثال الدلو قلنا أولا نضع الأحجار الكبيرة، والآن أكبر شيء في تنظيم حياتنا هو ماذا؟ مكان وجودنا، هذا واحد، ثم المدرسة التي نحن فيها، هذا هو الحجر الأساس، وبعد ذلك تأتي بقية الأعمال. فالآن سنضع جدول مثل هذا الجدول فيه الجانب العلمي التحصيلي، لأن هذا هو الجانب الأساسي التي نحن نبحث عنه في الأساس. الهدف المطلوب تحقيقه البحث عن مدرسة مناسبة لتخصصي. ما هو تخصصك؟ أنت راح تكتبه. مثلا أريد علوم القرآن الكريم، سأملأ هذا الآن الجدول بالإجراءات المطلوبة. الآن أنا ذكرت لكم أربعة إجراءات، إذا تعطوا الشيخ ورقة حتى يحضر يانا سماحة الشيخ. الإجراءات اللي راح الإنسان يقوم بها، يعني عندما يريد البحث عن مدرسة تناسبه، هو لن يعرف المدرسة وهو جالس في بيته أو يتصل بالهاتف مثلا، سيكتب قائمة بالأعمال التي عليه القيام بها لكي يعرف ما هي المدرسة التي تناسبه. مثلا ذكرت أنا زيارة لحوزة الأطهار التخصصية، إذا هو لا يعرف بهذه المدرسة يحتاج إلى زيارة يأتي لها. متى سيأتي زيارة؟ لابد من ذكر التاريخ، لذلك لاحظوا ذكرنا التاريخ، البداية عن التاريخ. أما إذا كتب أنه زيارة بدون أن يحدد متى سيزور المدرسة، ستأخذ هذه القضية أسبوعين، ثلاثة أسابيع، أربعة أسابيع. ولذلك عليه أن يكتب متى سيأتي لزيارة للأطهار، يحدد اليوم. عندنا مثلا زيارة لجامعة آل البيت، زيارة لمؤسسة الإمام الخميني عليه الرحمة، زيارة لمدرسة الإمام الصادق عليه السلام. يذكر جميع المدارس التي سمع بها والتي يمكن أن تكون ماذا؟ مؤثرة، أو تكون لها فيها المجال الذي هو يريده. وعندما يأتي للزيارة، طبعا الآن أيضا وقت مناسب للزيارات. لماذا؟ لأن الآن ما زالت الدروس موجودة، يعني لو أتينا أيام الامتحانات دروس معطلة، بعد أيام الامتحانات أصلا الأساتذة غير موجودين، والإدارة يمكن تكون أيضا لا تحضر بشكل مستمر. هذه الأيام الآن نحن فيها جدا جدا مناسبة. عندما مثلا نأتي لحوزة الأطهار، ما تأتي مجرد تطالع فقط، تشاهد فقط الجدران أو فقط تسجل معلومات في رأسك، تكتب تقرير، أنت تكتب تقريرا لنفسك. لاحظوا في الخلف أنا كتبت نموذج للتقرير. طبعا هذا النموذج لاحظوا لا يشترط فيه البلاغة، يعني لا يشترط فيه أن يكون مثلا بنحو سليم أو بسم الله الرحمن الرحيم بحمد الله سبحانه وتعالى تمت زيارة، ما يحتاج. أن هذا التقرير شنو؟ تقرير إلك. احنا نريد تسجيل المعلومات، لان بعد فتره قد تنسى انت بعض المعلومات. راح تكتب مثلا هكذا: تتميز هذه الحوزه بالامور التاليه، 1 2 3، فيها المشاكل، 1 2 3، التخصصات الموجوده هي التالي، البرنامج الدراسي كالتالي، الهيئه العلميه من هم موجود في الهيئه العلميه، لان الهيئه العلميه تعكس، لان المدرسه كيان علمي، مدرسه الحوزه كيان علمي، فالهيئة العلمية تعكس لك ماذا؟ الكيان العلمي الموجود فيها. تكتب من هو الموجود في الهيئة العلمية الموجود، متى يبدأ الدوام، متى ينتهي الدوام، كم عدد الدروس اللي قدموها، الكتب اللي درسوها، شنو اللي لفت النظر، أرقام التواصل مع الحوزة. مثلا أنت خرجت، أنت جيت وزرت وخرجت، بعدين جي في بالك سؤال. الآن إذا ما عندك أرقام تلفونهم، إما ترجع وإما تتصل يدور أقامهم. عاد أنت وفر على نفسك لما تزور مكان خذ أقام تواصل وياهم حتى إذا احتجت أي شيء مباشر بدل ما أجي وتخسر أوقات تتصل تسأل عن السؤال اللي أنت فعلا بحاجة إليه. موعد التسجيل المقبل، المطلوب للتسجيل شنو يريدوا للتسجيل، هل أصلا هم يقبلوك لو ما يقبلوك؟ لأن بعض المدارس تروحها يقول ترى إحنا مثلا ما نقبل مثلا عربي أو ما نقبل مثلا غير الجنسية الفلانية أو ما نقبل، فأنت تشوف أصلا هم يقبلوك ما يقبلوك، موعد التسجيل، مراحل التسجيل، معلومات كافية تسجلها عندك وبتروح أنت في الموعد المحدد. طبعا الإنجاز، شو معنى إنجاز؟ يعني فعلا إذا أنت رحت في هذا اليوم تكتب يعني رحت في هذا اليوم وعندك التقرير، الملاحظات الملحوظات خليها مثلا ملحوظات بإيدك مفتوحة، مثلا تقول أنا أشوف ملاحظات إنه أحتاج إلى زيارة مثلا أخرى، مثلا أحتاج إلى الزيارة هذه ما كانت وافية بالنسبة إلي أو ما شابه ذلك، تكتب مثلا في الملاحظات. فإذا راح تكتب أنت على هالنمط هذا بتكتب في كل هدف، في كل هدف ما راح تكتب لك على هالنمط وتبدا انت شلون اجراء 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 حسب الوقت اللي انت معينه. الى ان بعد ذلك الان اذا زرت انت كل المؤسسات اللي تطمح فيها، وايضا بعض الاحيان مو زياره لمؤسسه، زياره لشخصيه، ان ازور شخصيه انا وهي درست واثق برايها، اقول له مثلا انت من خلالك حجي، انت من خلالك انت دارس في المدرسه، شلون تعامل الاساتذه، شلون مثلا الجوانب اللي انا تهمني راح اسالك عنها، لكن مو تسال شخص بليد. واحد يعني لما تسال تلميذ يعني ضعيف وكذا طبيعه الحال راح قد يعطيك صوره سيئه، نجيب شخص متزن. اذا مثلا المدرسه عندها مثلا كراس عن منهجها عن كذا، في بعض المدارس عندها كراريس عنها ايضا، هذا راح تجمعها، فتجمع كل الزيارات هذه واللقاءات مع الشخصيات واللقاء هذا تجمعها وتجي وتشوف يا فلان الان اي مدرسه اللي هي فعلا يمكن تخدمني، اي مدرسه بتقرر وراح تقدم للانتقال اليها. إذا انتقلت إلى مدرسة، طبعا قد أنت تصل إلى نتيجة أن المدرسة الفعلية أفضل إلي، الله وياك. يعني ما ليس الهدف ضرورة تغيير المدرسة، الهدف أن تتأكد أنك موجود في المكان المناسب. إذا كان الآن مكانك هو الأنسب فالحمد لله. إذا رأيت أنه لا، هذه المدرسة أصلا مثلا مدرسة معينة، أنا موجود مثلا في مدرسة معينة أشوف أن الوضع فالت، لا في حضور، الأساتذة ما يحضروا وما وكثرة غياب وكذا، أخوي إذا أنت راح تستمر في هذه المدرسة وأنت الحجر الأساس عندك شنو العلم التحصيل، وأنت الآن مستمر في مدرسة الدروس فيها ضعيفة وكثيرة التقطع والأساتذة غير جيدين، من الطبيعي أنه راح يكون نتيجك العلمي مستواك العلمي ضعيف طبيعي. فلا نتساهل في مسألة العلم وتحديد المدرسة، هذه ما فيها أي تساهل ولا فيها أي مجاملة. أنا أجامل في شيء بسيط، ما أجامل في حياتي، لأن هذه الآن إذا أبقى في هذه المدرسة راح تفوتني سنة كاملة من حياتي، واضح شلون؟ فهذه خطوة أساسية للسنة القادمة، الكل يتأكد أنه موجود في المدرسة الصحيحة. أحد عنده تعليق على هذه القضية؟ تفضل. لا، أنت حسب القرار اللي تصل إليه. أنا قد أصل إلى قرار بأن أنا أريد من هذه المدرسة العلم، الجانب الأخلاقي والروحي والترفيهي أنا راح أتكفل به من الخارج، لأن أيضا راح نضع جدول آخر للجانب الروحي. الجانب الروحي مثلا أنا أريد أقوي في الجانب الروحي، عندي مشكلة معينة كيف أقويها، سأكتب أيضا إجراءات، زيارة للعالم الفلاني، أيضا حضور الدرس العالم الفلاني، الصلاة خلف العالم الفلاني، هذا راح أضع شلون إجراءات أيضا لمعالجة الجانب الروحي. فإذا أنت الآن هل تريد من المدرسة أن تتكفل بالجانب الروحي، أو تريد من المدرسة أن تتكفل بالعلمي، وأنت من جهة أخرى سيكون لديك جهة أخلاقية وروحية؟ إذا بالتالي اجعل هذا من ضمن ماذا، من ضمن المقاييس لترجيح مدرسة على مدرسة. إذا كان مثل الأخ العزيز عنده عنصر الجانب الأخلاقي في نفس المدرسة، في نفس المدرسة يجب أن تكون مدرسة تهتم بالجانب الأخلاقي، إذا هذا ادرجها ضمن ماذا، ضمن التقييم. وأيضا عندما تقوم بالزيارة عليك أن تلحظ هذا، ابحث عنها، يعني الجانب الذي يهمك ابحث عنه بشكل خاص في الزيارة، خلال الزيارة.
إذا واحد حصل المدرسة اللي يريد ينتقل لها، لكن المدرسة اللي هو فيها،
أعطيني ورقة واحدة من عند ورقة زيادة. إيه نعم تفضل شنو.
المدرسة اللي هو بها مثلا ما يخطو انتقال،
لا لا هذا طبعا
يعني هم يكثرون
مصلحتهم، فهو مين؟ بالتالي الإنسان إذا قرر الانتقال عليه أن يتحرك ويجلس. إذا أنا أردت التحرك ومنعت، إذا منعت، إذا فعلت ما بوسعي ومنعت، بالتالي لم أقصر أنا. المهم أن لا أقصر أنا في واجباتي، واضح شلون؟ طبعا بعض الأحيان يعني لا بالتالي على الإنسان أنه يسعى، يعني بعض الأحيان أدور واسطة. شنو مشكلة إذا أنا أريد أنتقل والحق معي، لكن الجماعة مثلا يمنعون انتقالي، أبحث عن واسطة، أبحث عن شخص يضغط عليهم للموافقة. شيخ حسين وياي كلام، في مشكلة الآن إذا أنا أريد أنتقل من هالمدرسة، أو أريد أروح إلى المدرسة التالية، حتى المدرسة التالية أنا أشوف مستقبلي في المدرسة التالية، المدرسة التالية مثلا لم أقبل فيها لسبب معين، شنو مشكلة أبحث عن واسطة؟ إذا عندي واسطة ممكن الحصول على واسطة لإدخالي إلى المدرسة، شو المشكلة؟ خوي إحنا نريد الجنب واسطة، الجنب واسطة شيخنا، مو صحيح؟ بشفاعة أهل البيت عليهم السلام، فإذا الجنب واسطة ندخل المدرسة بواسطة، ما في مشكلة. أهم شيء أنا هل أنا أريد أخذ شيء ليس من حقي، أريد التعدي على حقوق الآخرين، هذا غير جائز. أما لا، أنا من حقي الدخول، لكن مثلا بسبب الأسباب، لأسباب
فرق.
لا لا بعض الأحيان
الناس يقولون
يدخلون مطبق، أي بالوصية أقول لك هذا. طيب إذا الآن خلاص انتقلنا إلى قررت الانتقال، عندنا يجي عنصر شلون التعرف على مناهج السنة القادمة، هل سواء في مدرستي أو في المدرسة التالية، أي سواء أنت بقيت أو انتقلت، بالتالي السنة القادمة ستبدأ بكتب أخرى جديدة. شنو راح أدرس السنة القادمة؟ شنو هو الهدف من هذه الخطوة إخواني؟ حتى أعلم الآن حاليا أنا في هذا الكتاب، مثلا السنة القادمة في المدرسة التالية سيدرسون الحلقة الثانية من بداية العام، وأنا لم أدرس الحلقة الأولى في الأصول، إذن علي في الصيف أدرس الحلقة الأولى. أنا علمت ماذا سأدرس بحول الله وقوته في السنة القادمة. قد تكون هناك بعض المتطلبات أنا الآن غير حائز عليها، علي أن أحصل عليها، أوجدها في هذه الفترة أنا المتبقية. أما إذا رحت ونمت، ذهبت إلى البيت ونمت وجيت ورجعت بداية العام الدراسي، يعني بدأت العام الدراسي أنت مطالب بالحلقة الثانية، يقول في ذاك الوقت أنا ما درست الحلقة الأولى، هذا خلاف التخطيط. التخطيط أنا أعلم ماذا سأفعل. فإذا الآن تم التسجيل، ما هي دروس السنة القادمة؟ دروس السنة القادمة 1، 2، 3، 4. حاليا هل أنت مستعد لهذه الدروس، أو بحاجة إلى مقدمات، بحاجة إلى كتب أخرى لتسهيل الموضوع؟ هذه مسألة. الآن بقيت الآن حاليا مثلا أنا أدرس هذا الكتاب، بقي منه مدة شهرين أو مدة شهر مثلا، والسنة القادمة في المدرسة سأطالب بكتاب آخر، الآن ما هو مصير بقية هذا الكتاب؟ ما هو مصيره؟ أنا أذهب ولا أفكر، وبداية العام الدراسي القادم أقول بقي مقدار من الكتاب السابق لم أدرسه. هذا خلاف التخطيط. أنت الآن تعلم بداية العام الدراسي القادم ستبدأ في الكتاب التالي، إذن هذه 20 صفحة أو 30 صفحة أو 40 صفحة المتبقية عليك أن تخطط لماذا؟ لإنهائها قبل بداية العام الدراسي القادم. تنهيها بحضور عند أستاذ، هذا أفضل. لأن أنا أشجع دائما الأساس هو الحضور عند أستاذ. إذا لم أستطع الحضور عند أستاذ، لم أستطع سعيت ولم أستطع، يأتي هنا استماع إلى مثلا إلى سيدي، إلى دروس قراءة الكتب الشروح. المهم أن لا أؤخر إكمال هذه المادة، وبعد ذلك ماذا؟ يأتي العام الدراسي وأقول لا أستطيع الإكمال، وتذهب هذه البقية بدون دراسة. إذن بما تقدم إخواني، عينا التخصص، عينا المدرسة، المدرسة حددت لنا الدروس التي سندرسها في السنة القادمة، أيضا نحن قمنا بالاستعداد لهذه الدروس. إذا كانت لدينا نواقص حاليا نحن غير حائزين عليها، سنقوم بماذا؟ بتهيئة هذه النواقص استعدادا للسنة القادمة. هل عنده سؤال؟ هل عنده تعليق؟ هذا العمل على إكمال النواقص ذكرناه، تقوية اللغة الفارسية.
الآن هذا الخطة بنفس يعني أنا حط خطتي كل سنة دراسية، بمعنى أني طالب كل سنة دراسية، يعني هذا السنة الآن الخطة
هذا ما سنة، أنا ما ها سنة أولى ولا أولى ما سنة واحدة بس الآن تكلم سهنا.
إيه ما سنة أولى ما سنة واحدة بس احط ببالي
السنه اللي بتجي، السنه اللي بتجي احنا اذا ما سنه واحده اذا بدايه السنه القادمه داخله معنا. اذا
السنه الاولى
ايه الان احنا في رجب بنخطط الى رجب القادم، فاذا بدايه العام الدراسي السنه الدراسيه القادمه داخله في تخطيطنا. اللغه الفارسيه اخواني، تقويه اللغه الفارسيه، انا من الاشخاص الذين اقول بانه تقوية اللغة الفارسية للموجودين في قوم جدا ضروري، جدا ضروري، لأن بدون هذه اللغة تمنع نفسك من الدخول إلى بعض المدارس. يعني بعض المدارس قد تكون تخصصية في هذا العلم الذي تريده، وأنت تمنع تحرم نفسك من الدخول لعدم إتقانك لهذه اللغة. باللغة الفارسية نتواصل مع مدارس أكثر، مع مراكز علمية أكثر، مع علماء أكثر، مع بحوث أكثر. يعني أنت الآن لديك لغة عربية، تكلم لغتين، لغة عربية ولغة فارسية. يعني لا تؤطر نفسك داخل الحوزة العربية وداخل الدروس العربية والفرص العربية، انطلق. يعني واقعا اللغة الفارسية مجال أوسع بكثير وفيه مميزات كثيرة جدا. فأي شخص إخواني عند اللغة الفارسية فيها ضعف، هذا من ضمن البرامج اللي أنا أقترحها إلى تقوية اللغة الفارسية في السنة القادمة. يعني السنة القادمة يفترض تكون اللغة الفارسية، يمكن إن شاء الله دورتنا نلقيها باللغة الفارسية إن شاء الله. هل عندي تعليق على هذه؟ فأي واحد يريد نصيحتي للعام القادم شنو؟ أقول له إذا اللغة الفارسية ليست قوية يجب تقويتها. لان مثلا بكره تقول والله انا اريد مدرسه لكن ما الاقي مدرسه، لان انت مضيق روحك في المدارس العربيه. في مدارس فارسيه قويه، في مراكز علميه فارسيه قويه، في علماء اقوياء، مجلات تخصصيه قويه. انت ايضا في الامور التربويه، يعني مو بس في الحوزه، في الامور التربويه. مثلا الاستاذ تكلم عن الجانب الاخلاقي، في اساتذه اخلاق اقوياء باللغه الفارسيه، سواء كان بالحضور لديهم في محاضرات في التلفزيون في الراديو في كذا. خليش احنا حاصلنا نفسنا في اللغه العربيه، اذا عند اللغه اذا خلص اللغه الفارسيه انا اشجع انه بعد اتقان اللغه الفارسيه ايضا يفترض اللغه الانجليزيه. لكن كمرحله اولى الان احنا نخطط لسنه واحده نخطط، يعني بالتالي اي واحد من الحضور يقول أنا عندي اللغة الفارسية قوي. طبعا عادة العراقيين أقوى من الحجازيين في اللغة الفارسية. العراقيين يعني بسرعة يمسكون. فمثلا الإخوة إذا هم متقنين اللغة الفارسية متقنين اللغة الفارسية بدل اللغة الفارسية باللغة الإنجليزية. يعني خليك اللغة السنة القادمة افترض أن عندك لغة إنجليزية. طيب نحتاجها في التواصل مع الآخرين، نحتاجها في عملية التبليغ، في شخصية طالب العلم يتكلم أكثر من اللغة، شيء جدا جيد. عندنا الدورات، نحن الآن بدأنا إخواني بملء الفراغات للسنة القادمة في المجال العلمي. أولا اخترنا المدرسة، والمدرسة راح تعطينا الدروس الصباحية، وأيضا اخترنا في فترة الصيف. الآن قلنا فترة الصيف قد أنا أحتاج بعض العلوم أو بعض الكتب أكمل دراستها تمهيدا للسنة القادمة. عندنا مهارات أنا أنصح بشدة وبسرعة الاطلاع عليها. المهارة الأولى تنظيم وإدارة الوقت. احنا ذكرنا في البداية بداية دورتنا أن هناك خلاف بين فرق بين التخطيط للحياة وبين إدارة الوقت، كلاهما يكمل الآخر. فتنظيم الوقت جدا مهم، وراح يتمر علينا بعض يعني سيطرة بسيطة عن إدارة الوقت أو تنظيم الوقت. ما أدري متى يصير. مثلاً الثانية القراءة السريعة، أيضا هذه دورة مهمة. وبالتالي الإنسان يريد أن يقرأ كتبه، يقرأ الشروح مثلا، يقرأ كتب ثقافية، كتب أخلاقية. وبالتالي إذا كانت هذه المهارة لدينا سنتمكن من اختصار كثير من الوقت. القراءة السريعة تفضل. لا، القراءة السريعة إخواني مبنية على أساسين. القراءة السريعة زيادة التركيز وزيادة السرعة. يعني البعض يتصور ان القراءة السريعة مبنية على مجرد توريق للصفحات. لا، القراءة السريعة اولا تسأل الانسان مبنية على سؤال، هل جربت تقرأ بتركيز اعلى من هذا التركيز او لا؟ يعني هل هذا التركيز الذي لديك هو اعلى مستوى؟ هل هذه السرعة هي اعلى ما يمكنك القراءة به او لا او يمكن الزيادة؟ يمكن الزيادة. فإذا لعلي كل شخص سألت هذا السؤال أجاب نعم نعم، يعني يمكن زيادة التركيز وزيادة السرعة، يمكن زيادة التركيز وزيادة السرعة في وقت واحد. لأن نحن نقرأ بالراحة، نقول له لماذا لا تقرأ بسرعة أكثر وبتركيز أعلى؟ فالقراءة السريعة تهدف إلى هذا الأمر. طبعا أنا ما ذكرت القراءة التصويرية، لأن القراءة التصويرية قد تكون أصعب. الآن خلينا نبدأ بالسريعة. إذا انتهينا من السريعة لعلنا نتطور إلى القراءة التصويرية. القراءة التصويرية إخواني لعل البعض منكم يعلم عبارة عن ماذا؟ عن تحويل العين والرأس إلى شنو؟ إلى سكانر، ماسح ضوئي، بحيث أن الإنسان ينظر إلى الصفحة يقوم بعمل تحويل العين إلى مسح ضوئي تصور الصفحة وتنقل صورة من الصفحة إلى الذهن، تنقل صورة من الصفحة إلى الذهن. فهذا الكتاب كاملا من كان لديه قراءة تصويرية في خلال ساعة واحدة تقريبا ستكون نسخة من الكتاب في رأسه، نسخة من الكتاب في رأسه. هذه القراءة التصويرية. أنا حاليا اقترحت للسنة القادمة القراءة السريعة. أول خلينا نسرع القراءة لعله التصويرية لا تنجح مع الجميع، أما السريعة أتصور ستنجح مع كثير من. هل عندك أيضا سؤال؟ تفضل.
يعني
طبعا
من كلامك أنا ما دخلت من دورة القراءة السريعة.
إيه نعم صحيح.
المستوى بعد
قبل شو صار؟ يصير أسرع. فعلا فعلا يصير أسرع وبنفس التركيز أو يصير التركيز.
يعني
أخوانا أنا ما قس، أستاذنا في ذاك الوقت قام يقيس إن أنا كسرعة النهاية ما قس.
يقيس
إلك يقيس. طيب أحسن. لاحظوا يعني في العلوم التخصصية كذلك يعني لن تكون كسرعة قراءة جريدة، لكن أيضا في الكتب التخصصية ستصبح القراءة أسرع من السابق. يعني لا يقال في الكتب العلمية ستقرأ في القراءة السريعة بنفس قراءة الجريدة أو قراءة الكتاب العادي، لا، لن تكون بنفس السرعة، لكن حتى في الكتب التخصصية ستصبح القراءة أسرع من السابق. يعني مثلا إذا كنت سابقا في كتاب الكفاية تقرأ في الساعة سطرين، ستقرأ الآن ماذا؟ صفحة في الساعة، صفحة، لأنها تعتمد على زيادة التركيز وزيادة السرعة. لا جرب انت وبتغير وعاد يقول جرب.
انا سألت اللي يعني دخلوا في الدورات بس من يوصل للإدراك يقول الإدراك ما يفرق هواي، بس التركيز يركز انه هاي شيء يعني دورتنا تاخذ سكانر،
لا سكانر التصويرية،
لا مقصودي فرضا اقصد خالد سكانر
يعني اي نعم،
بس هي هاي من تجي انه لو يسألوك فلان شيء حافظه بس من
نعم التصويري بيحفظ الصفحة بس مو ما بيفهم المعاني إذا هي معاني تحتاج إلى شارح. يعني يقال إن الأصمعي، يقال هكذا قصة، يقال إن الأصمعي مر على اثنين كلهم باللغة مو عربية يعني تنازعان شجار بينهما، ذهبوا بهما إلى القاضي، فالقاضي يعني يريد هذا ماذا قال، هذا ماذا قال، جاء الأصمعي قال أخوة أنا لا أعرف ما هي اللغة، لكن هذا قال اللفظ الفلاني، جاب الألفاظ اللي إله وذاك قال الألفاظ اللي إله. فبالنسبة للكفاية وما شابه حفظ الألفاظ هذه مرتبة، أما نحتاج أيضا إلى مرتبة للفهم، لكن هذا ما يقلل من أهمية حفظ الألفاظ، ما يقلل منها. يعني لو تنزلنا ستكون هذه الآن المهارة مفيدة في بعض الكتب، جيد، أقلا هذه المهارة أقلا لا أقل تفيدني مثلا في قراءة الكتب الثقافية، جيد أحسن، هذه مفائدة الآن. نحن أيضا لدينا الجانب الثقافي نريد أن أيضا نبدع فيه ونتقدم فيه، لا أقل تفيد في الجوانب الثقافية بها ونعم. تفضل.
درس في الجامعات تقريبا كثير من حلقة، أكو دورات مختصرة مثلا شهر أو شهر ونص، نعطيك صورة كانت لهم فهم كامل عن الحلقة الأولى، هيك دورات تقدر تنفع ولا مجرد تعطيك صورة عامة؟
ما أستطيع حكم عليها كاملة، في بعضها قد يكون فائدة كاملة وبعضها زبدة. نستريح إخواني 7 دقائق ثم نكمل. صلوا على محمد وعلى آله.